بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. فروع ملحقة. الفرع الأول، هل لعلم الزوجة مدخلية أم لا؟ بعد أن انتهينا من الكلام في أصل المسألة و ذكرنا نتيجتها من أحكام الصور الأربعة، وقلنا أن المدار إلى الآن هو في علم الزوج. حينما نقول أنه مع العلم تحرم، مع الجهل لا تحرم، هذا كان بلحاظ الزوج. هل علم الزوجة مؤثر بحيث لو كان الزوج جاهلا لكن الزوجة عالمة، فهل أيضا تتحقق الحرمة المؤبدة بلحاظ الزوجة؟ وما دامت تحققت الحرمة بلحاظ الزوجة فتتحقق بمجمل العقد، لأن العقد لا يقبل التفكيك، وعقد واحد ما دام حرم على طرف فقد حرم على الآخر. هذا بلحاظ الزوج. أنت قلنا أن علم الزوج مؤثر، وهكذا قال سيد الخوئي قدس سره وتبعه تلامذته سيد السيستاني سيف الفياض وسيدنا الأستاذ سيد الصدر أيضا ذكروا ذلك، أنه لا أثر لعلم الزوجة في الحكم. فحينما نقول أنه من عقد عالما حرمت مؤبدا حتى وإن لم يدخل، هذا بالنسبة للزوج. أما إذا كان الزوج جاهلا والزوجة عالمة فلا توجب الحرمة المؤبدة، علم الزوجة لا أثر له في الحكم، وإنما المعول على علم الزوج. فقد علق سيد الخوي قدس سره على قول صاحب العروة الوثقى حينما قال صاحب العروة: ولو تزوجها ذات البعل مع الجهل لم تحرم إلا مع الدخول. هذه الصورة اللي انتهينا منها. علق سيد الخوي قدس سره قال: حتى لو كانت الزوجة عالمة بالحال مع الجهل لم تحرم مؤبدا، حتى لو كانت الزوجة عالمة بالحال لعدم الدليل على تأثير علمها بالحرمة. هذا نص سيد الخوي. بل مقتضى إطلاق الأخبار لا سيما صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج أن المدار في ثبوت الحرمة الأبدية إنما هو علم الزوج، من دون أن يكون لعلم الزوجة أو جهلها دخل فيه. فما دام الزوج جاهلا لا تثبت الحرمة الأبدية. كانت الزوجة عالمة أم كانت جاهلة مثله؟ وبهذا يظهر الفرق بين المعتدة وذات البعل، لأنه تقدم في المعتدة أشير الخوئي ألحق علم الزوجة بعلم الزوج، وقال أن علم الزوجة مؤثر خلافا لتلامذته أشير السيستاني وبشيخ الفتقل. تقدم هذا التفصيل. أشير الخوئي اختار في المعتدة أن علم الزوجة مؤثر كعلم الزوج، فلو كان الزوج جاهلا والزوجة عالمة عد أن هذا عقد مع العلم فتوجب الحرمة المؤبدة، لكنه هنا في العقد على ذات البعل اختار أن علم الزوج لا يؤثر، لذلك أنهى كلامه بهذه الفقرة. قال: وبهذا يظهر الفرق بين المعتدة وذات البعل، حيث في المعتدة كان علم الزوجة مؤثرا، بينما في ذات البعل علم الزوجة ليس مؤثرا. هذا الكلام موجود في مباني العروة الوثقى المجلد 32 صفحة 192. هاي في الموسوعة الكاملة، واللي عنده طبعة الأولى طبعة النجف المطبوعة المباني مستقلة في المجلد الأول صفحة 235. السيد الحكيم في المستنشق قدس سره قال مثل ذلك الكلام. قال السيد الحكيم: ثم إن الذي يظهر من صحيح ابن الحجاج أن جهل الزوج مانع من الحرمة الأبدية وإن كانت المرأة عالمة. علم الزوج لا يؤثر في تحقيق الحرمة المؤبدة، وإنما علم الزوج. هذا أيضا كلام سيد الحكيم في المستنشق، إلا أنه يلوح من كلام سيد الحكيم في المستنشق أنه تراجع عن هذا الكلام فيما بعد ذلك، لأنه قال بعد هذا الكلام قال: فالبناء على الحرمة الأبدية مع علم الزوجة لا يكون إلا من طريق الأولوية التي قد عرفت الإشكال فيها، بالأولوية التي ناقشنا أو بقاعدة الاشتراك بناء على جريانها في المقام، وسيأتي الكلام فيه. ثم هو قال في ذلك المكان أن قاعدة الاشتراك جارية، فيقول أن علم الزوجة يكون مؤثرا إذا قلنا بقاعدة الاشتراك، وهو في مكان آخر قال بجريان قاعدة الاشتراك، فعن علم الزوجة مؤثر. فكان لو تراجع عن هذا الكلام الذي نقلناه قبل قليل حينما قال في المستنسك ثم إن الذي يظهر من صحيح ابن الحجاج، يعني أن هذا الصحيح غير كافي، لكن من دليل آخر من قاعدة الاشتراك يمكن. المهم حينما نرجع إلى كلام سيد الخوئي قدس الله نفسه لمناقشته، نجد أن كلامه يتحلل إلى مستويين. المستوى الأول الدليل على العدم، أي على عدم تأثير علم الزوجة في الحرمة المؤبدة، والمستوى الثاني عدم الدليل. لأن ماذا قال في كلامه؟ ندقق. قال حتى لو كانت الزوجة عالمة بالحال لعدم الدليل على تأثير علمها بالحرمة، فهذا مستوى من الكلام. إذن يقول أنه لا دليل على أن علم الزوجة له تأثير، هذا مستوى. بل ثم قال بل مقتضى إطلاق الأخبار لا سيما صحيحته أن المدار إلى آخره، فهذا دليل على العدم، مو فقط عدم الدليل على تأثير علم الزوجة. قال لا، إطلاق صحيحة ابن الحجاج دليل على عدم تأثير علم الزوجة. فالكلام إذن في مستويين، المستوى الأول هو الدليل على العدم وهو إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، والمستوى الثاني هو عدم الدليل على التأثير. يعني مقتضى القاعدة أن نقدم المستوى الأول عدم الدليل ثم الدليل على العدم، هذا مستوى الترقي العلمي، لكنه نحن لأجل يعني بعض البيان فعلنا ذلك. فالكلام إذن في المستوى الأول، وهو قوله قدس سره أنه وجود الدليل على عدم تأثير علم الزوجة، وهو إطلاق صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج. ونحن نعلم أن لعبد الرحمن بن الحجاج صحيحتين في المقام. الصحيحة الأولى ما رواه عن الإمام الصادق عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلقها الأول أو مات عنها، ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال لا حتى تنقضي عدتها. فالزوج هنا جاهل والزوجة عالمة، ورغم أن الزوجة عالمة الإمام لم يقل بالحرمة المؤبدة، وإنما قال يمكن أن يراجعها بعد أن تنقضي عدتها، فهذا دليل على عدم التأثير. كنا نفرق بين هذين المستويين من الاستدلال. أشد الخوئي حللنا كلامه إلى مستويين. المستوى الأول قال دليل على عدم تأثير علم الزوجة، والمستوى الثاني عدم الدليل على تأثير الزوجة. وما دام ما عندك دليل فكيف تقول به؟ يعني وكان يكفيه أن يثبت عدم الدليل، ما دام ما عندك دليل وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهو يكفي هذا المستوى، يكفي يقول لا دليل على تأثير علم الزوجة. بس هو له اعتباره من أساطين الفن، وهو لا يقف عنده عدم الدليل، لا يعطيك دليلا على العدم. فالدليل على العدم قال إطلاق صحيحة عبد الرحمن الحجاج، لأن رغم أن الزوجة عالمة والزوج جاهل، مع ذلك الإمام لم يقل بالحرمة المؤبدة، فمعنى هذا دليل على عدم تأثير علم الزوجة. والصحيحة الأخرى لعبد الرحمن الحجاج أيضا قال، لأنه لم يبين، قال في صحيحة ابن الحجاج لم يبين أيها، نذكر الصحيحتين ونناقشهم. الصحيحة الأخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم اشتبان له بعدما دخل بها أن لها زوجا. هاتان روايتان ذكرناهما فيما تقدم من الطوائف، الطائفة الثالثة التي قلنا أنها تدل على الحلية مع الجهل، وتتذكرون المناقشات في حينها التي ناقشناها لأننا نحتاج بعضها هنا. فكلتا الروايتين مرتا في الطائفة الثالثة مما تقدم، الطائفة التي دلت على الحلية مع الجهل. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعدما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها، ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فأيضا هنا بنفس التقريب أنه رغم أن الزوج عالم أن لها زوجا والزوج جاهل، والإمام لم يفتي بالحرمة المؤبدة، فهذا دليل على عدم تأثير علم الزوجة. بنفس التقريب المتقدم. هذا إذن المستوى الأول من كلام أشير الخوئي قدس النفس الذي هو الدليل على العدم. لكن طبعا هذا الكلام فيه أكثر من رد. الأول أن أي استدلال المفروض يريد أن يستدل به أشير الخوئي هنا عليه أن يثبت مقدمة قبل ذلك، وهي دلالة تلك الروايات التي يستدل بها على عدم الحرمة المؤبدة أو على حلية المعاودة إلى تلك الزوجة، لينتقل إلى المرحلة الثانية ويقول أنه إذن لاحظوا أن علم المرأة بالحال ليس مؤثرا بدليل أنها لم تحرم مؤبدة، فعليه أن يثبت أن هذه الروايات لا تنتج الحرمة المؤبدة، وحينئذ ينتقل للمرحلة الثانية من الاستدلال على أن علم الزوجة لا يؤثر. وقد ناقشنا نحن في دلالة هاتين الروايتين فيما تقدم على عدم الحرمة المؤبدة، خصوصا الثانية صحيحة حتى تنكح زوجا غيره لا تدل على عدم الحرمة المؤبدة، لأن أحد يقول بأن هذه غاية حتى إذا انتفت الغاية تكون لي. لا أحد يقول بمدخلية نكاح لزوج آخر حتى تتزوج بهذا الرجل من جديد، فهذه ليس فيها دلالة على حلية المعاودة حتى يمكن أن يستدل بها سيد الخوي على عدم تأثير علم الزوجة. واضح إذن هذا الرد الأول، أن أي استدلال يريد أن يتقدم به سيد الخوي قدس الله عليه أن يثبت قبله مقدمة، وهي دلالة تلك الروايات التي يستدل بها على حلية المعاودة مع تلك الزوجة. وهاتين الروايتين كلتاهما ناقشناهما فيما سبق أنهما لا تدلان على حلية المعاودة، حينما تعرضنا لحل التعارض بينها وبين روايات الطائفة الثانية وقلنا أنها لا تدل على ذلك. هاي شرحناها احنا السؤال الان، خلنا نخرج الصحيحة الثانية صحيحة ابن الحجاج، وقلنا ان صحيحة ابن الحجاج لا تدل على عدم الحرمة المؤبدة، فاذا لا يمكن الاستدلال بها هنا، لا يمكن الاستدلال بها هنا لانها لا تدل على حلية العودة اليها، وانت لابد ان تهيئ لنا هذه المقدمة قبل ان تستدل بالرواية. لابد ان حينما تستدل برواية يكون مفاد تلك الرواية عدم الحرمة المؤبدة أو قل حلية المعاودة إلى تلك المرأة، حتى تقول إذا لاحظوا أن علم الزوجة لا يؤثر. وهاتان الروايتان لا أقل من الآن الثانية، خلينا ننتهي من نقاشها، الثانية لا تدل، لأن لا أحد يقول بأن النكاح بزوج آخر مبيح للمعاودة مع هذه المرأة. هذا النقاش الثاني اللي قالوا بقرينة ما أحب التي تدل على الكراهية، قلنا لا، ما أحب أعم يستدل بها أحيانا على الحرمة وعلى الكراهية، فالرواية ليس فيها دلالة. أحسن، طبعا هناك ناقشنا فالرواية، إذن تقدم في بحث حينما ناقشنا التعارض بين رواية الطائفة الثانية والثالثة، قلنا أن هذه الطائفة الثالثة التي تتضمن هاتين الصحيحتين وموثقة جرارة لا تدل ولا واحد منها على حلية المعاودة، فإذا الاستدلال بها من أساس غير نافع، لأن المقدمة المطلوبة ليست متوفرة. فالصحيحة الثانية إذن أخرجناها. نعم يمكن أن تقول أن الصحيحة الأولى أهون بها الاستدلال، وهذه أيضا ناقشناها فيما سبق وقلنا أن هذه لا يستفاد منها الغاية. الإمام حينما يسأل أيراجعها قال لا، حتى تنقضي عدتها. قلنا هذه ليست من مفهوم الغاية وإنما من باب تأجيل الجواب وإعطاء تدريجيا إلى السائل لرفعها وللمفاجأة عنه. فالإمام عليه هذا تقدم فهم الرواية هكذا نفهمها. أي راجع قال لا يعني يقول له هذه يقول له الشهد خلي عنفه والله كريم بعد ما تنقضي عدته حتى هذا خلال أشهر العدة يستوعب من تنتهي العدة. أجي أقول له لا ترى حتى حرمة مؤبدة بها كما قربنا فيما تقدم مثال يجينا الشيخ صار لعشرين سنة متورط مثلا بشيء معين وصومه كله باطل هو الصوم باطل ما يهم كثيرا ينزل له قضية يقضي لكنه يخاف من الكفارة مال عشرين سنة. بس أقول له أنت الصادق قضي والله كريم هو دخل يقضي هذا الشيء مقدار اللي يتقبل من الجواب. إن استوعب هذا الجواب ورا مدة أقدر أشوفه مؤهل أن أقول له عليك كفارة لو ما عليك مش تحمل لك طريقة من الجواب. أنا فما قلت له ما عليك كفارة هذا منافي للحكم الشرعي بس أسوي تدريجيا على الجواب. فهذا رجل متورط بامرأة ومتزوجها ولهناك وتقول له أنت هاي تحرم عليك مؤبدة بس نقول له عقد باطل وعوفة خد تنقضي عدة سهلة يقول لك خد تنقضي عدة أصبر شهرين ثلاثة ونعيد عليها يعني ورا ما تنتهي القروء أو ثلاثة أشهر ونعيد العقد ورا ما تنتهي العدة يقول له لا حرمة مؤبدة. فهيك فهمنا نحن الرواية ولا أقل من تقول أنه من جاي أنت الفهم خلو نفهم الآخر جين هالمقدار من الاحتمال راح يجعل الرواية مجملة ما الاحتمال إذا دخل بطل الاستدلال. لا أقل من أنت تقول لا أنا أفهم مفهوم الغاية وأنا أقول لا مو مفهوم الغاية أنا أقول هذا تدريج في إلقاء الجواب فتكون الرواية مجملة ولا ينفع الاستدلال بها على عدم الحرمة المؤبدة. فإذا الروايتين لا تدلان على حلية المعاودة حتى يستنتج منها شيخ قدس سره أنه إذن أن علم الزوجة لا يؤثر وما تدل على الحلية حتى تقول لعلم الزوجة مؤثر أو غير مؤثر. هذا النقاش الأول في كلام شيخ. النقاش الثاني أنه لا دليل من الرواية على علم الزوجة بأنها ذات بعل. يعني حينما الرواية تقول عن رجل تزوج امرأة ولها زوج فما يفهم أن لها زوج ظاهر وموجود معها ويغدو ويروح عليها. لا أحد يعقل أن امرأة لها زوج بهذا الشكل وتروح تعقد على زوج ثاني. الظاهر هذا زوجها إما غائب غيبة منقطعة أو مثلا هاجرها مدة طويلة أو أي شيء آخر بحيث تظن الزوجة أنه بهالمقدار بعد انتهت العلقة الزوجية مع هذا الزوج فعقدت على آخر. فهي الرواية من تقول ولها زوج أي لها زوج واقعا يعني مو بالضرورة تدل على أن لها زوج ظاهر معلوم بحيث تعدها يا سيد الخوي قدس الله نفسه تعدها من العالم بوجود الزوج. لا هي ولها زوج واقعا لكنها أكيد بحالة إما الزوج مفقود مثلا وإما غائب غيبة منقطعة وإما محبوس لمدة طويلة وإما ميؤوس من عود بأي شكل من الأشكال. فظنت الزوجة أن هذا المقدار من الغياب عنها هذا كافي لحلية الزواج بآخر ما تعلم أن المفقود يتربص لي 4 سنين أو غيره. فإذا ما الدليل أي سيد الخوي على أن الزوجة عالمة هنا حتى تقول هذا جواب ثاني غير الأول. الأول أنه سلمنا أن الزوجة جاهلة لكن الروايات لا تدل على حلية المعاودة حتى تقول أن علم الزوجة سلمنا أن الزوج عالمة لكن لا تدل الرواية على أن الحلية موجودة حتى تقول علم الزوجة لا يؤثر.
وفي الغالب الزوجة تعلم أنه لها زوج بعكس الزوج. الزوج يعني ممكن يجي هذا المرة عندها زوج لها بس الزوجة عادة غالبا يعني
لا ليش مرت بنا خلاص إجاها خبر أن زوجها توفى فاعتدت وتزوجت ثم بان أن زوجها موجود.
بس أكو فرق بين الزوج والزوجة
الزوج يعني عادة يجهل إنه هاي امرأة وياك مش أكو حالة لو لا امرأة ها موجود. فإذا هاي امرأة لها زوج بس هي جاهلة جاهلة بأن لها زوج ما تعرف أنه هذا مفقود وكنت انتظر مثلا وكنت تتحقق وتتربص هاي عشنا هو أصلا. لماذا نبحث هذه المسألة؟ أنا عشنا هذه الحالات يعني. أو امرأة غاب زوجها غيبة منقطعة عمرها سنتين ثلاثة فظنت أن هذا المقدار بعد كافي صار يأس، ما تعرف لازم تتربص 4 سنوات إلى أن يحكم الحاكم الشرعي بوفاته ثم تعتد وتتزوج آخر. حالة موجودة هاي كثيرا. من الرجال فضلا عن النساء هو ملتفت لهذه الأحكام الشرعية، لا جهل الزوجة بأن لها زوج، هذا محتمل جدا وارد لبعض الحالات. بل من البعيد أن نفهم الرواية هكذا، يعني من البعيد أن نفهمها كما فهمها الشيخ الخوي، أن امرأة لها زوج بيت أو يغدو ويروح عليها ثم تعقد على زوج آخر، يمكن تجني، ممكن موجودة والعياذ بالله. لكن معقولة في حق الزوجات أن لها زوجا يغدو ويروح ومعها وتعقد على زوج آخر تتزوج رجلا آخر؟ هذا ما موجود. فلا بد أن نفترض أن هذه الزوجة التي لها زوج وعقد عليها آخر مر بحالة من سوء الفعل، من سوء التطبيق، من الغفلة، بحيث تكون جاهلة. هي تعلم بأن لها زوج لكن الزوج ليس موجود إما مفقود. فهذا الرد الثاني إذن أنه من أين استفدت أيها سيد الخوئي أن الزوجة عالمة في هاتين الروايتين؟ نحن نعتقد أن ما ورد بالرواية من يقول رجل تزوج امرأة ولها زوج، أي لها زوج واقعا ولها زوج معلوم الحال وموجود معه في بيته ولآخره، هذا غير متصور في يعني أي امرأة، مو بس في الديانة الإسلامية حتى في الديانة إلا هؤلاء الشاذين جنسيا الموجودين اليوم اللي ربما أدوم هذا. لا يعقل أحد أن يقوم بهذا الفعل.
قد يكون أنت شبهه، يعني أنا أحدهم سألني امرأة قد هجرها زوجها عدة أشهر،
هو
جاءني قال لي عقد عليها منقطع، فهذه بعد إذا فعل لو طبق هذا
الشيء فإذا هاي يعني فهاي يعني امرأة جاهلة يعني بشكل أشكال الجهل، يعني بنت على ما هو هذا اللي أقوله، بنت على أنه إذا فارقها مدة كذا أصبحت خلية بعد من الزوج، جهلا جهلا فهي جاهلة إذن وليست هاي. إذن الحالة الجواب الثاني. الجواب الثالث أن عدم التعرض لعلم المرأة لا يعني الإطلاق، حتى يتمسك السيد الخوئي يقول لاحظوا أن مثل في صحيحة عبد الرحمن بن حجاج الإمام أفتى بالحلية، فإذن هي مطلقة سواء علمت الزوجة أو جه، وتمسك بالإطلاق. هذا ليس إطلاق، هذا إهمال، هذا إهمال وسكوت، فلا يستفاد من الإطلاق. بقرينة رواية عبد الرحمن الحجاج في ذات العدة التي تقدمت إذا نتذكرها في المعتدة، حينما سأل الإمام عليه السلام سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها. إلى أن في النهاية السائل سأل فقلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟ فقال الذي تعمد. فما دام السائل ما أثار موضوع علم المرأة، الإمام أجاب عن وضع الرجل. فالإمام ليس بلحاظ علم المرأة وأطلق حتى تتمسك بالإطلاق. الإمام عليه السلام ساكت عن مدخلية علم المرأة بقرينة تلك صحيحة عبد الرحمن وردت في ذات العدة. الإمام أجابه نعم مع الجهل تحل ومع العلم لا تحل، وسأل تفاصيل كثيرة موجودة في الباب 17 الحديث الرابع، إلى أن الإمام أجاب على الرجل قال له مع جهل الرجل تحل، مع علم قال له أي الجهل، أنا على الجهل بالموضوع لو بالحكم. استمر الإمام يجاوبه إلى أن سأل الشائل قال جيم فإذا كان أحدهما عالم والآخر جاهل، قال فإنها تحرم على العامد العالم. فهنا إذن لا إطلاق الرواية، لأن الإمام ليس بلحاظ علم الزوجة وأطلق حتى يتمسك بالإطلاق، وإنما هنا مسكوت عن علم الزوجة لأن الشائل لم يثر هذا الكلام، فهي كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في ذاك العدة. الإمام تحدث عن علم الزوج وجهله لأن الشائل لم يسأل عن ذلك، لكن لما في نهاية الرواية الشائل سأل عن علم المرأة أجابه الإمام قال الذي تعمد لا يحل له أبدا. فلو لم يسأل الشائل بهذا الذيل لكان تتمسك أنت بالإطلاق وتقول رغم اليوم ليس بسبب التعرض يعني، فهذا ليس إطلاقا لحاضيا وإنما هذا إهمال وسكوت عن الحالة، فلا يمكن التمسك. النتيجة إذن هذا الإطلاق الذي تمسك به الشيخ الخوئي وقال أنه دليل على عدم مدخلية علم الزوجة، هذا ليس تاما للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. فإذا هذا المستوى الأول من الاستدلال الذي ذكره الشيخ الخوئي وهو الدليل على العدم مستدلا بإطلاق صحيحة عبد الرحمن الحجاج، هذا ليس تاما للوجوه الثلاثة المتقدمة. المستوى الثاني من كلام الشيخ الخوئي له قال عدم الدليل، يعني لو قلنا أنه هذا الدليل على العدم، الدليل على عدم تأثير علم الزوجة لا يتم، فننتقل لا أقل من عدم الدليل على تأثير علم الزوجة. فمن أين أنتم تأتون؟ لابد أن يكون كلامكم بدليل، ولا دليل على تأثير الزوجة علم الزوجة. إن لم يتم الدليل على عدم تأثيرها فإنه لا دليل على تأثيرها. هذا المستوى الثاني اللي حلبنا كلامه قدس سره. لكن في مقام الرد عليه نقول يمكن تقريب أكثر من دليل على مدخلية علم الزوجة وتأثيره علم الزوجة في الحرمة. التقريب الأول إطلاق روايات الطائفة الأولى المتقدمة كمعتبرة أدين بن الحر اللي هو سيد الخوئي تمسك بإطلاقها، ونحن قربناها بأنه هاي تعتبر المرجع الفوقاني بحيث أي فراغ في الأحكام وأي طريق مسدود تصل إلى ترجع العموم الفوقاني يحل لك إياها، هذا هو تمسك به الشيخ الخوئي. فإذن هذه من مناطق الفراغ التي يمكن أن تتمسك بإطلاق معتبرة أذن بن الحر وتقول به، وأنت التزمت بذلك. نحن ناقشنا الإطلاق في حينها وقلنا أن الإطلاق لا يتم لكنها نعم كافية لإثارة الاحتياط الوجوبي، فهذا إذن الإطلاق الموجود في روايات الطائفة الأولى يمكن التمسك به إطلاق معتبرة أذن بن الحر. قال أبو عبد الله وهو الحديث الأول في هذا الباب، الباب السادس عشر، قال أبو عبد الله عليه السلام التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا، مطلقة لم تتحدد بعلم الزوج أو علم الزوجة بالدخول وعدم الدخول أبدا. فنتمسك بإطلاق الطائفة الأولى اللي هو تمسك بأشياء الخوئي في بعض الحالات، وهذا الدليل على تقول عدم الدليل، هذا أول دليل. أول دليل التمسك بإطلاق روايات الطائفة الأولى اللي على رأسها معتبرة أذين الحر، وكان معها في الطائفة الأولى أيضا تتذكر صحيحة علي بن جعفر وهي الحديث التاسع في الباب، باب السادس عشر، عن أخيه موسى عليه السلام في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت، ثم بلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟ قال لا. فإذن هي مطلقة من حيث الدخول وعدمه، ليس فيها ذكر للدخول وعدمه، وشامل لحالة الجهل بالنص وشامل لحالة العلم بالأولوية، فهي مطلقة. إذن الحرمة شامل لكل الحالات، الحرمة هنا شامل لكل الحالات، أما شمولها للدخول وعدمه فبالإطلاق، لأنها في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت، ثم وتزوجت لم يقل هذا الزواج الثاني دخل بها لم يدخل بها، والإمام على الإطلاق أجاب لا. فنتمسك بإطلاق هذه الرواية الشاملة للدخول وعدمه بالإطلاق لأن الإمام لم يفصل، والشاملة للعلم وعدمه كون الجهل مصرح به في الرواية والعلم بالأولوية، فشامل لكل الحالات. فإذن هذا هو الدليل الأول، التمسك بإطلاق، هذا تقريب لإطلاق هذه الرواية صحيحة لابن جعفر هذا الكلام، وقبلها واضح إطلاق معتبرة أذين الحر. فإذن هذا هو الدليل الأول وهو إلزام له بما التزم هو من إطلاق معتبرة أذين الحر. فكيف يقول عدم الدليل؟ هذا هو الدليل، الدليل هذا. التقرير الثاني صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن الإمام الرضا التي ذكرناها عرضا واستفدنا منها، فتذكرونها ربما نعيد قراءتنا، ما موجودة بالنص البابين 16-17. يونس بن عبد الرحمن لما روى عن الإمام الرضا ورواها إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم عن هاي الإمرأة التي تزوجت متعة دون علم أهلها ثم وثب عليها أهلها فزوجوها، فشنو شارت وهي امرأة صدقين لا تستطيع أن تقول، فالإمام قال له خليها بها المدة، قال إن المدة إلى آخره. قربنا في حينها قلنا أن الإمام من كان بيعلم الحل لهذه المرأة كان ماذا يريد؟ أن يجنبها، يجنبها الدخول، المحرم حرمة مؤبدة. زين والزوج هنا جاهل، الزوج جاهل، فما الذي أوجب الحرمة المؤبدة هنا؟ علم الزوجة، علم الزوج، لأن الزوج جاهل، جاهل أنها لا تبع بذلك المتمتع. فإذا لماذا الإمام يعلمها الحل تلو الحل لكي ينقذها من الحرمة المؤبدة؟ لأنها عالمة، إذن علمها هو الذي أوجب الحرمة المؤبدة. إحنا استفدنا منها فتذكرون في موردين، مورد أن الدخول محرم حتى مع الجهل بدليل أن الزوج هنا جاهل. زين فإذا الزوج جاهل فلماذا إذن الإمام يفر من الحرمة المؤبدة إذا كان الدخول بذات البعل جهلا لا يوجب الحرمة المؤبدة؟ فالإمام إذن من خايف وكل شيء علمها حل؟ فالظاهر أن الدخول محرم حتى مع الجهل، هذا التقريب هناك ذكرنا. وهنا أيضا نقول أن الاحتمال الثاني للحرمة المؤبدة للإمام يفر منها ويعلمها الحلول لكي تتخلص منه باعتبارها عالمة وعلمها موجب للحرمة المؤبدة، وإلا الزوج جاهل، هذا الزوج الثاني جاهل أنها لا تبع بالتمتع. فلماذا إذن لا لا نصره أنتوا نص الرواية لا تحبون أقرأ لكم إياه؟ لا ليس كذلك. امرأة الإمام يسأل عن طريقين، يونس عن الإمام الرضا وإسحاق عن الإمام الكاظم. قلت لأبي الحسن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية بكسرا المتعة، والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة؟ قال عليه السلام لا تمكن زوجها من نفسها. لماذا الإمام يفر من التمكين حتى لا تحرم مؤبدا على هذا الزوج العلاني أمام الأهل حتى ينقضي شرطها وعدتها؟ قلت إن شرطها سنة ولا يصبر زوجها ولا أهلها سنة. قال فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت، تورطت بذلك الزواج الأول السر، والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية. قلت فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصلح؟ هنا آخر رواية موجودة في كتاب النكاح أبواب المتعة باب 41 حديث الأول، هذا قلنا صحيحة، رواية صحيحة، وقلنا أنها يعني لم تذكر في الباب حتى ترد في كلام الفقهاء، وإنما نحن يعني بلطف الله وجدناها وقربناها لموردين. مورد أن إذن الدخول محرم حتى مع الجهل لأن الزوج هنا جاهل، فالإمام لماذا يعلمها الحيلة كي تتخلص من الحرمة المؤبدة؟ لأن الدخول محرم حتى مع الجهل. ويمكن الاستدلال بها هنا أن سبب الحرمة لأن الزوجة عالمة وعلم الزوجة موجب للحرمة حتى لو كان الزوج جاهلا. فذن المنشأين للحرمة المؤبدة اللي الإمام، لأن كل الآثار الأخرى والمشاكل الأخرى محلولة، يعني هذا الزوج الثاني مهما صنع كلها بسبب الإكراه مختفرة، فالإمام ما علمها إلا شيء واحد، إسلام تتخلص من الحرمة المؤبدة. الأمور الأخرى حتى بطلان العقد سهل، من يهب ذات المدة تعيد العقد من جديد على هذا، فلن يكون المخوفا لأن الأشياء اللي ترتبت لتخوف الإمام الكان يعلمها الحل إسلام لا تتورط من الحرمة المؤبدة من هذا الزوج الثاني. فما موجب الحرمة لهذا الزوج الثاني؟ أحد أمره، لو الدخول اللي هو محرم حتى مع الجهل واستدلينا بها هناك خلاف الشيء المسألة السيد الصدر أنه إذن الدخول حتى مع الجهل محرم. والأمر الثاني الذي كان يجب الحرمة المؤبدة علم الزوجة، هذا إذن الرد الثاني. هنا السيد الخوي قدس نفسه حينما يقول لعدم الدليل، لهي الآن دليلان. الدليل الأول هو كان إطلاقات الطائفة الأولى معتبرة عليهم ابن الحوت صحيحة علي بن جعفر. الدليل الثاني أقول التقريب الثاني صحيحة يونس بن عبد الرحمن التي ذكرناها. الدليل الثالث ما ورد من التصريح في روايات ذات العدة من تأثير علم الزوجة في الحكم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا، الحديث الرابع في الباب السابع عشر هذا الذي تقدم. واستدلينا في حينها بذات العدة على أن إذن العلم محرم سواء كان علم الزوجة أو علم الزوجة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نعتقد يعني بتقريبين أقرب المقدمة الثانية، أما أنا أقول أنه هنا لأن السائل أثار في ذات العدة فالإمام أجاب، فإذن هو الحكم موجود واقعا، وعدم بيان الإمام له لا يدل على عدم وجوده، لكن السائل لم يثره في ذات البعل وأثاره بذات العدة والإمام أجابه. هذا التقريب الأول. والتقريب الثاني للمقدمة الثانية أنه نطمئن إلى عدم وجود فرق بين المسألتين، مسألة ذات العدة ومسألة ذات البعل، من هذه الناحية لا مطلقا، حتى نقول أنه قياس والقياس. فإذن هاي النقطة الثالثة أعيد ترتيب أفكارها. إذن النقطة الثالثة هو الاستدلال بذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الذي يقول فيه عليه السلام في الذيل الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. هاي المقدمة الأولى للاستدلال، تحتاج إلى مقدمة لأن قد تقول أنا في ذات العدة أنا متحدث عن ذات البعض. أقول لك المقدمة الثانية أقربها بالتقريبين. التقريب الأول أنا أقول لك أنه إذن الحرمة موجودة بسبب علم الزوج أو بسبب علم الزوجة، لكن لما أثارها السائل في ذات العدة أجابه الإمام، وهنا لو أثارها السائل في ذات البعل لا أثارها الإمام، فالحكم موجود واقعا لكن السائل لم يثره فما أجاب الإمام. هذا التقريب الأول للمقدمة الثانية. يعني قد تقول هذا قياس وهي الرواية جاية في ذات البعض ما معنى. التقريب الثاني أقول أننا عندنا اطمئنان أن مسألة ذات البعض وذات العدة متساويتان في هذه الحالة، يعني إما كلاهما علم الزوجة مؤثر أو كلاهما علم الزوجة ليس مؤثر، فما دام علم الزوجة مؤثر في ذات العدة فكذلك إذن هو مؤثر في ذات شيء حدثي. هذا للتقريب. هذا إذن الدليل الثالث. التقريب الثالث لا أسميه دليلا لأن كل هالنقاط التي ذكرتها هي عبارة عن يعني تقريبات الاحتياط الوجوبي، لا أدعي أنها بمستوى الدليل ابتداء من الأول اللي ذكرنا وهو إطلاقات معتبرة الدين الحر. إحنا من أول ناقشنا بالإطلاق، هذا إلزام له بشكل الخائد ما ألزم به نفسه من إطلاق، أما بالنسبة لنا نعتبره كافيا على مستوى إثارة الاحتياط الوجوبي. فهي تمت الآن إذن ثلاث تقريبات التي يقول عن سيد الخوي أنه عدم الدليل. ها هيأتي الدليل الرابع. إذن الدليل الرابع هو قاعدة الاشتراك بين الذكر والأنثى، فإنه غالبا ترد في النصوص الشريفة وحتى في الرسائل العملية. الخطابات تأتي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، لم يقل يا أيها الذين آمن أقمنا الصلاة، لكن نعرف بقاعدة الاشتراك ذلك يجب على كل مكلف التقليد، بل ما يقول مكلفة رأسا المكلفة تعرف ذلك. يحرم على كل مسلم مثل شرب الخمر، المسلمة كذلك تعرف، يعني هاي قاعدة الاشتراك هاي مضطردة، إلا ما خرج بدليل أو إلا ما في الحالات التي يكون المورد غير صالح لجريان قاعدة الاشتراك، كما لو قال يجب على الرجل أن ينفق على زوجته أخو ما يستطيع أن أثمن قدر الإسلام، يعني يجب على المرأة أن تنفق على زوجها، لا، الزوج ينفق على زوجته. ففي بعض الحالات التي لا تكون صالحة لإجراء قاعدة الاشتراك نتوقف عن قاعدة الاشتراك، أو أنه يخرج بدليل هذا المورد عن قاعدة الاشتراك. فالدليل الرابع إذن هو قاعدة الاشتراك، وهذا اللسان معروف في كل الخطابات الشرعية، سواء كان على مستوى القرآن الكريم أو مستوى الروايات الشريفة أو مستوى النصوص الفقهاء. لا أحد يناقش حينما نذكر مثلا يجب على كل مكلف 5 فرائض باليوم، مثلا يعني الأنثى كذلك، هذا أعتقد مثلا بالإفتراض الجنازة يشرحون هذا المعنى، أن اللهم اغفر لهذا الميت، يمكن حتى لو كانت أنثى باعتبار جنس الميت الشامل للذكر والأنثى، أو تقول اللهم اغفر لهذه، تقصد الجنازة الشامل للذكر والأنثى. هذا شيء تقريب آخر، يعني يراد بالمكلف هنا الجنس، جنس المكلف الشامل للذكر والأنثى. فقاعدة الاشتراك إذن هو الدليل الرابع هنا في المقام. فحينما يقول الإمام عليه السلام في النصوص أنه العالم لا تحل له أبدا، العالم هنا الشامل للذكر والأنثى، هذا الاستدلال والكلام كأنه هنا في هذه المسألة لم يتناوله، يعني لا السيد الخوئي قدس نفسه في مباني الأروة الوثقى، لكن تناولوه على الأقل في المستمسك الثاني رجعت له ورجعت الجواهر في مورد آخر، وهي في من في المحرم الذي إذا عقد عالما حرمت عليه مؤبدا، هذا هناك تناولوا بشيء من التفصيل. فنحن ذهبنا إلى ذلك المورد ونقلنا كلاما لهم ينفعنا هنا، لأن الأخبار الواردة هنا كان سبحان الله نفسي هاي معتبرة، إذن تذكرون قلنا أن الرواية واحدة قطعها صاحب الوسائل، تتذكرون قلنا هذا الكلام ورجعنا إلى التهذيب والاستبصار ونقلنا النص الكامل للرواية. فالنص هذا الموجود في مسألة نبات 16 و17 هو نفس الرواية موجودة في الباب مع المحرم اللي هو في الوسائل أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 31 حديث 1 نفسها، هذه المعتبرة مع الإبن بحر وصحيح الزرارة وداود بن شرحان نفسها، هذا النص مالتها إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا. بعضهم قال بس المحرم إذا عقد عالما حرمت عليه مؤبدا، أما إذا المحرمة عقدت عالمة لا تجب الحرمة المؤبدة، لأن النص يقول المحرم، إذا هو المحرم هو مخاطب للذكر ولا دليل على تحميمها للأنثى. نفس الكلام يفيدنا هنا وارد، لأن نقول هنا من عقد عالما، من عقد عالما هذه هم شامل الاثنين. فهناك بعض التزم بأنه فقط الرجل المحرم إذا كان عالما وعقد على امرأة حرمت على مؤبدا بموجب هذا النص، إن المحرم إذا تزوج، إن المحرم هذا ذكر وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، لكن بعضهم عممها إلى الأنثى المحرمة، وفي الخلاف نقل الإجماع على ذلك. وقرب صاحب الجواهر الاستدلال للمسألة بقاعدة الاشتراك وطبقها على مسألة التزويج بذات البعل والمعتدة، فقال قدس سره ونعم ما قال. وهذا كلامه صاحب الجواهر آخر المجلد 29 صفحة 452. قال وقلنا أنه في المسألة لم يتطرق السيد الخوي لا قال في سبقنا يستدل بها ولا الجواهر ولا كذا، وإنما الكلام هناك ذكر وهو نفسه يأتي هنا. قال صاحب الجواهر يمكن إثباته، هذا تعميم حكم الحرمة بالعلم إلى الأنثى، يمكن إثباته بقاعدة الاشتراك أو بإرادة الجنس من الألف واللام، حينما يقول إن المحرم إذا تزوج، المحرم جنس المحرم الشامل للذكر والأنثى، كما تقول الميت يجب تغسيله، الميت صيغة مذكرة لكنها شامل للذكر والأنثى. وهكذا في بقية العناوين المسافر يقصر في صلاته الذكر والأنثى وهكذا البقية. فيمكن إذن إثباته بقاعدة الاشتراك أو بإرادة الجنس من الألف واللام في بعض النصوص السابقة ونحو ذلك. اللهم إلا أن يدفع. هذا الاستدلال المختصر رد صاحب الجوار على نفسه، هو السدد ورد على نفسه. إلا أن يدفع الأول وهو قاعدة الاشتراك، بأن الاشتراك في المعنى الصالح وقوعه منهما. قاعدة الاشتراك ليست مضطردة دائما، وإنما في موقع قابل لأن يعمم إلى الأنثى. ففي مثال مثلا ذكرنا أن قضية مخاطبة الرجل يجب عليه الإنفاق على زوجها، لا متعمم تقول لأن الزوجة ما يجب، هذا غير صالح للتعميم. فيرد على الدليل الأول وقع الاشتراك، وقع الاشتراك إنما تكون في المورد الصالح منهما، وهذا المورد غير صالح. الكلام في المحرم ليس صالح، يعني يقول المحرم هنا يقول في المعنى الصالح وقوعه منهما، والفرض أن النصوص دلت على تزويج المحرم بمعنى اتخاذه زوجة، وهو معنى يخص الرجال فلا تشمله قاعدة الاشتراك. والثاني أيضا مردود وهو إرادة الجنس، بأن الجنسية مع فرض إرادتها يراد منها الجنس في معنى اللفظ، والفرض أن المحرم خاص بالذكر فيكون الجنس في ذلك. الجنسية يعني شو يراد منها؟ يراد منها كل أفراد الجنس الداخلين تحت العنوان، والعنوان هنا مذكر. فنعم تستطيع أن تستدل تقول إذن المحرم يراد بها جنس المحرم، يعني سواء كان أسود أو أبيض، سواء كان فلان أو فلان، سواء كان حج القران أو حج التمتع. هاي ممكن أن تشمل بالجنس عموم الأفراد الداخلة تحت العنوان وليس حتى الأفراد الخارجة. فهنا الجنس المحرم، هاي الجنسية مال المحرم، يعني ما يدخل من أفراد تحت جنس المحرم المذكر وليس تشمل الأنثى. والفرض أن المحرم خاص بالذكر فيكون جنس في ذلك. لكن يردهم طبعا دليل الردين صاحب الجر يقول وفي الجميع نظر، أما الأول فلا ريب. الأول رد على قاعدة الاشتراك لأنه غير صالح المورد، يقول لا، أما الأول فلا ريب في تناول القاعدة إياه بعد معلومية كون ذلك من أحكام الإحرام المفروض اشتراكه بين الرجال والنساء. مورد صالح لكل التطبيقين، مثل ما يقول الرجل يحرم عليه أن يعقد يتزوج يعني يتخذ امرأة، والمرأة كذلك يعقد يحرم عليه أن تتخذ رجلا، هذا معنى صالح للثنين ليس فيه منافات. فكل حكم يثبت فيه للرجال يثبت للنساء إلا ما قد خرج، فإذا ثبت وعلى كلمة بقيت كذا. وأما الثاني رد على أن الأل الجنس، والجنس تفيد جنس سواء جنس المحرم سواء كان ذكر أو أنثى، ورد عليه بأن عموم الأفراد إنما يكون ضمن الجنس الداخل تحت العنوان، وهنا المحرم جنس مذكر المحرم فيشمل كل صنوف المذكرين المحرمين وليس هذا. يرد عليه يقول وأما الثاني فالمراد جنسية المحرم بمعنى الشخص المتصف بالإحرام الذي لا ريب في شموله للمذكر والمؤنث كما هو واضح. له كلام آخر، الكلام متين، والآن عرضنا يعني مجمله وخلاصته. حاول سيد الحكيم قدس نفسه في المستمسك أن يرد عليه في هناك، يعني في مسألة المحرم ليس هنا صفحة 170 من المجلد 14، لكنه عاد إلى نفس الكلام لأن رأى أن المناقشة فيه غير مجدية والكلام مكين ولا داعي لمناقشته، فحاول أن يناقشه بسطرين ثم عاد إلى نفس النتيجة التي قالها صاحب الجواهر. فهذا إذن التقريب الرابع قاعدة الاشتراك، التقريب الرابع للرد على كلام الشيخ الخوئي في المستوى الثاني يقول عدم الدليل. لا، رأينا الآن أربع تقريبات للاستدلال، فكيف يقول في المستوى الثاني عدم الدليل؟ فلم يتم إذن كلام الشيخ الخوئي في كل المستويين، لا المستوى الأول وهو الدليل على العدم، ولا المستوى الثاني وهو عدم الدليل للوجوه التي تقدمت. يعني هي عملية للنتيجة واحدة، نحن لم نصرح الآن هسه إن كان احتياطا وجوبيا أو إن كان يعني إن كان فتوى، المريد نقرب أنها توجب الحرمة المؤبدة، نحن لم نصل إلى هذا المستوى من التفريق. بعد هذه التقريبات فالمفروض أنه هذا الذي قلناه إذن هو استدلال وهو استئناس، إن لم يكن استظهارا وليس هو قياس، حتى ربما يأتي عليك الأمثلة الخوية الذي رد على الذين استعملوا القياس كأنه قالوا قسم استدلوا، ويمكن نقلنا مثل في كلمة عابرة في كلمة صاحب الجواهر لعله بالأولوية مثلا أو القياس، نقل كلامه مسلم الخوين نقول كلامه، فهذا الاستناد هو نثبت هذه النقطة أن هذه التقريبات التي ذكرناها هي ليست قياسا وإنما هي عبارة عن استئناسات قريبة إلى الاستظهارات المجموعة هذه التي تقدم، فتكون حجة ليس من باب القياس. فلا يأتي علينا إلى الكلام مسلم الخوين يرد بي على من تمسك بالقياس. قال سيد الخوئي نعم قد يستدل لثبوت الحرمة الأبدية عند علم الزوجة بالموضوع أو الحكم بالأولوية القطعية، وذلك لأن الألقة الزوجية في المعتدة على ضعفها إذا كانت توجب الحرمة الأبدية عند علمها، تقدم أن علم الزوجة مؤثر في ذات العدة كعلم الزوج، قال جيد المعتدة التي متشرفة بالزوجية علمها كان موجبا للحرمة الأبدية، فمن باب أولى أن علم الزوجة ذات البعل تكون موجبة للحرمة الأبدية، قالوا أولوية قطعية. فرد على المسير الخوئي ونعم ما قال، نحن معك في رد الأولوية، إن غاية ما يمكن أن يقال عن هذه الأولوية أنها مظنونة وليست بقطعية. صح، لكن هذا الكلام أنقل للرد على أولئك ليس علينا، نحن ما استدلينا بالأولوية وإنما قربنا عددا من التقريبات والأدلة. فيقول في الخوئي في الرد على هؤلاء المتمسكين بالأولوية، عرفتم تقريب الأولوية؟ أنه إحنا انتهينا لأن علم الزوجة في ذات العدة موجب ومؤثر، مو جن وهي متشبثة ذات العدة متشبثة بألقة الزوجية، فمن باب أولى إذا الزوجة ذات البعل يكون علمها مؤثر، فشيد يقول هذه الأولوية مظنية وليست قطعية، إن غاية ما يمكن أن يقال عن هذه الأولوية أنها مضمونة وليست بقطعية، فإن هذه الأحكام تعبدية محضة ولا يمكن كشف الملاك منها وإحراز أنه الألقة الزوجية، جدا صحيح وأضافة ومعه حق جزاء الله خير الجزاء، بل يمكن دعوى العلم بعدم كونها هي الملاك في ثبوت تشبث بالزوجية، كان استطيع الجن أنها ليست هي الملاك حتى تقول إذا كانت المتشبثة بالزوجية هكذا مؤثرة، فكيف بالزوجة فعلا؟ فيقول أقطع أن ليس الملاك في الحرمة هو التشبث بالزوجية، بدليل أن كل أقسام المعتدة توجب الحرمة وليس فقط ذات العدة الرجعية، حتى نقول أنه لماذا ذات العدة الرجعية وحدها تميزت بوجوب الحرمة المؤبدة، لأنها متشبثة بالزوجية أو لأنها زوجة أو لأنها بحكم الزوجة، فإذن نقول من باب أولى في ذات البعل أن تجب الحرمة، لكن يقول أن هذه الحرمة في كل أقسام العدة حتى العدة البائن التي لا تشبث لها بالزوجية، فإذن نقطع أنه ليس ملاك التشبث بالزوجية هو السبب، بدليل أن حتى غير المتشبثة بالزوجية أيضا تجب الحرمة المؤبدة. فأقول أن هذا الكلام كله نقلت له معه حق وجزاء الله خير الجزاء، ولو لم يقوله لقلناه نحن على أولئك الذين قالوا بالأولوية، لكن ما دام قاله نقلنا قوله واكتفينا به هذا كله صحيح، لكن طبعا لا يأتي علينا لأننا لم نستدل بالأولوية وإنما بالتقريبات المتقدمة. احنا بس لا تسمحوا لنا ننهي لأنه نريد أن نصل إلى شيء، فإذا يبدو ما راح نستطيع أن ننهي هذا المطلب. نقول وهذا الاستئناس للتعميم الذي ذكرناه نحن هنا بهذه التقريبات، رغم لنا عليه تقريبات عديدة تقدمت، لكن أقول هو ليس أقل من تعميم قاله سيد الخوئي نفسه، لأن الروايات الواردة في المقام أن علم الزوج مؤثر وجهله غير مؤثر، كل الروايات لو استقرأتها لوجدتها علم الزوج بالموضوع، ولم تتعرض ولا واحدة لعلم الزوج بالحكم، لكن مع ذلك لم يخترجه شك في أن العلم بالحكم والجهل بالحكم ملحق بالعلم بالموضوع والجهل بالموضوع. فمن أين استفدت هذا التعميم أيها الشيخ؟ قدس الله نفسه. فهذا تعميمنا الذي بنيناه على هذه التقريبات الكثيرة هو ليس أقل من التعميم الذي هو قاله، ونحن نقوله أيضا حينما عمم علم الزوج المؤثر وجهله غير المؤثر اللي هو وارد في كل الروايات بالموضوع وعممه إلى الحكم، هذا قوله. قال ثم إن مقتضى الأخبار الواردة في المقام اختصاص الحرمة بصورة علم الزوج بالموضوع خاصة، حيث لم يرد في شيء منها التعرض لصورة علمه أو جهله بالحكم، إلا أن الظاهر عدم اختصاصها بها، وكون الملاك في المقام هو الملاك في المعتدة، أعني علم الزوج بالموضوع أو الحكم، ولعل الوجه في عدم التعرض إليه في النصوص، وركزت النصوص كلها على علم الزوج. باختصار يقول كونه مما لا يخفى على أحد من المسلمين بل وغيرهم أيضا، فإن عدم الجواز واضح للكل إلى حد لا يظن خطاؤه على أحد. ثم استدل بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج في ذات العدة، وهذا نريد أن نرد عليه باختصار حتى لا يبقى شيء من هذا المطلب، حينما يقول أن عدم تعرض الإمام عليه السلام له لوضوحه فلذلك نحن نلحقه إلى أفراد. عليه ردود: أولا أن وضوح المسألة لا يعني عدم تعرض الإمام لها، فقد تعرض الإمام لموارد أوضح من هذه. نحن مسألتنا زوجة طلقها زوجها طلاقا غير صحيح وتريد أن تتزوج، وقلنا أنها ذات بعل، الإمام تعرض لحرمة تزوج ذات البعل الفعلي من غيره، أوضح من المسألة. روى سعد الجلاب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث يقول ولم إلى أن يقول فيه: ولم يحل المرأة إلا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. حتى المرأة التي معها زوج الإمام ذكرها بالحكم. فقولك أن الإمام لم يتعرض له لعدم خفائه على أحد، لا أخو، تعرض الإمام لما هو أوضح من. حتى في كلام الفقهاء في الشرائع مسألة السادسة في الباب يقول: لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضى. لم يقل أن المسألة من الوضوح به. فهذا الكلام إذن على كل، وتوجد نقاشات أخرى قد الوقت لا يسع، لكنها إن شاء الله في المطبوع موجودة، لا نريد أن نبقى منها شيئا. فقط تقدم يمكن التفتتم أو لا، يقول: إلا أن الظاهر عدم اختصاصها بها، وكون الملاك في المقام هو الملاك في المعتدة، وهذا خلاف ما التزم به وخلاف ما قلنا، لأنه يرى أن في المعتدة المدار علم الزوج وعلم الزوجة، بينما هنا يقول المدار بس علم الزوج، علم الزوجة ليس. فكيف يقول هذا؟ كرر أكثر من مكان. قال في صفحة 193 وفي قال: الملاك في المقام أي ذات الزوج هو الملاك في المعتدة، أعني علم الزوج بالموضوع أو الحكم، هو هناك اختار علم الزوج. وقال أيضا بعد أسطر: ومن هنا يتحصل أن الملاك في المقام كالملاك في التزوج بالمعتدة، فيدور الحكم ثبوتا وعدما مع علم الزوج وجهله بالموضوع والحكم. هذا في الموسوعة هاي الكاملة المجلد 32 صفحة 193، واللي عنده طبعة الأصلية بالنجف الجزء الأول من المباني صفحة 237 موجود في المكتبة هنا. زين، فهذا خلاف ما تقدم من هنا الملاكنة. ليش الملاكنة في ذات العدة كان علم الزوجة مؤثر وهنا علم الزوجة ليس مؤثرة؟ بقي لنا فرع بإذن الله تعالى نؤجل، وهو الزنا بذات البعل، هل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، وفي الوقت أيضا نصعد رواء شاعة أخرى في 4:30 بإذن الله تعالى وقت الدرس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.